أعوذ من الشيطان العجيب بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من استطاع نحوه ومن لم يستطع وما بذلوا تبذيرا صدق الله العلي العظيم. الأديان السماوية وهي سكن النجاة البشرية من الطغيان والفساد والانحراف والعذاب، هذه الأديان تعرضت لعمليات تحريف وتضليل. مسألة مدينة لأن الشيطان حينما وجد أن هذه السفينة هي السفينة الناجية المنجية المنقذة البشرية حاول أن يخرقها، وخرقت كثيرا من السفن وغرقت في لجة التضليل والتحريف. وإلى اليوم، هذا اليوم نحن نجد هذا التحريف، وأضرب لكم مثلين على ذلك. بين كل سنة أخرى أو مجموعة سنين لا أعرف بالضبط، المجمع الكنسي يجتمعون ويكتبون كتابا مقدسا جديدا، يحذفون بعض النصوص من مثلا آخر ما حرفوا تبرئة اليهود من دم عيسى على نبينا وآله وعلى معنى ذلك أن الدين الذي حتى الآن تمتد إليه يد التحريف معناته أنه سابقا أيضا هذا الدين كان يتعرض لهذا التحريف. وأما بالنسبة إلى بعض المذاهب الإسلامية حتى الآن هناك طبعات مختلفة لكتب تراثية، كتاب صحيح البخاري، كتاب صحيح مسلم، صحيح كذا الترمذي، مسند فلان، يطلع من الطبوة ويشوف مجموعة روايات لا وجود لها، الطبعات السابقة كانت موجودة، طبعا أخيرا حذفت. وآخر مثل أضرب لكم هذا القرآن الكريم الذي يطبع في السعودية عادة، هذا القرآن في سند، السند ينتهي الإمام علي سلام الله عليه، وهو معروف بكل القرائن المطبوعة. كان ذلك في كل القرائن المطبوعة في السعودية وعددها حسب ما أتذكر نصف مليار نسخة طبعت خلال فترات الماضية، وهي انتشرت في كل العالم إلى أن حدث حوار بين أحد علماء الشيعة ومجموعة من علماء السنة. هذا الحوار حول القرآن، اتهم ذلك العالم، اتهم أولئك العلماء العالم الشيعي وقالوا له أنتم قرآنكم محرف. تحدث لهم طويلا عن تسفيه هذا الرأي وعن أن هذا الرأي رأي باطل جملة وتفصيلا، ولكن الشيء الذي صعقه به في نهاية المطاف قال هذا قرآنكم، أين قرآنكم؟ قدموا إليه القرآن ويسمى القرآن فهد، وقال هذا قرآنكم وهي طباعتكم وقد أخذتم نسخة من عندكم، تعالوا اقرأوا الصفحة الأخيرة من القرآن. سند هذا القرآن ينتهي إلى علي بن أبي طالب وإلى مجموعة من فقهاء الشيعة، هذا قرآننا، أين قرآنكم أنتم؟ صعقوا بها، ولكنهم لم يكتفوا بهذه الصعقة، ذهبوا وغيروا هذه الكتابة في القرائن الجديدة طبعتهم. فإذا يد التحريف تمتد عادة إلى الديانات، والاعتبار عادة هؤلاء الذين يحرفون هم أساسا والقادة السياسيون ومن بيده الحول والطول والطولجان، والعصا غليظا. لذلك جمهور الناس في الواقع تأثروا بذلك. يسأل أحدهم الإمام عن شخصين، أحدهم عابد يوصل الليل والنهار بالعبادة، والثاني عالم. الإمام يجيب يقول راوية حديثنا يدافع عن ضعف شيعتنا أفضل من أتباعه. إنما في الحقيقة الذين حفظوا الدين وحفظوا راية التوحيد عالية ولم يسمحوا هذه الأفكار الخرافية تدخل في جوهر الدين هم بعد النبي الأئمة المعصومون عليهم الصلاة والسلام، وبعدهم العلماء الربانيين. والنتيجة أن حجة الله البالغة ظلت موجودة في الحقائق، وأتم الله الحجة على العباد بوجود هذا الدين غير المحرف، هذا الدين الخالص التوحيدية الخالصة لله سبحانه وتعالى. ولم تبقى للناس حجة بعد الرسل وبعد الأئمة عليه الصلاة والسلام، لأن نقول الإمام صلى الله عليه وسلم أولئك الذين حافظوا على دين الله وحافظوا على التوحيدية الخالصة. نحن عادة نذكر اسم الإمام صلى الله عليه وسلم عند الحديث عن الأحكام الشرعية والدينية، هذا أبسط خطوة للخلق الإسلامي هذا من خطوة تصيب ومن جديد الأهم من الأحكام الشرعية المعاصي التعليم يعرفون كم هي موجات التعليم التي تعرضت لها في البداية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ بعض الناس بمنع انتشار احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان يذكر الحديث في الدور العربي يقرأه في الدور في مصر يبعد يبعد ماذا عنه وبكل انواع الملاحقه يلاحقوا لانه قال حديثا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ظلوا على هذه الحاله لفتره طويله، ولكن المسلمين بسبب وجود الإمام بين المسلمين صلى الله عليه وسلم وجود أصحاب الإمام المخلصين نشروا راية الرسول. توقع أننا في مصر موجود جدا بعض العلماء والفضلاء، ونقول أن لولا علي سلام الله عليه لانتشر ذكر النبي أن أولئك القوم يريدون أن لا يبقوا لرسول الله الإكرام، ليس للمؤمن فقط وإنما من الإكرام. ويكون قريب قريب هذا أولا ما من مذهب من المذاهب لجماعتهم إلا ورفعوا عن جماعتهم وبرأوا جماعتهم عنه ونزلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا واحد يأخذ روايات يجمعها ويريد يصور رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتاب مثل هذا اللي كتب سلمان رشدي في الايات الشيطانيه، يعني هذا كان له تصور منه كتبه ما كان تصور. والمستشرقون لم ياتوا بجديد انما اعتمدوا على كتبهم في طريقه تعامل النبي وانه انسان كذا كذا الى ثانيا منعوا احاديث النبي وفضائل النبي. ثالثا منعوا المخلصين المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي الحقيقيين. ولا باس الواقع كفرا اللي هو يوم وفاه الامام الصادق سلام الله عليه اخوان يقرؤون زياره ائمه المؤمنين. في هذه الزياره يجدون ما فعلوا اصحاب النبي ماذا فعلوا سلمان؟ ماذا فعلوا أبو ذر؟ ماذا فعلوا عمار؟ ماذا فعلوا بأصحاب النبي الحقيقيين؟ من خلال ذلك كانوا يريدون دفن ولكن الإمام علي سلام الله عليه وأصحابه دفنوا كلمة الإمام علي وهو على فراش الشهادة في آخر لحظة حينما يسأله ذلك الصحابي كثير يقول له أنت أفضل أم آدم؟ يقول أنا أفضل من آدم لأن آدم منع من أكل حنطة وأكلها وأخرج من الجنة بينما أنا في حياتي ما أكلت حنطة والحنطة ليست ممنوعة عليه أنت أفضل أم كذا؟ إلى أن يقول أنت أفضل أم محمد؟ الإمام يقول عبد من عبيد محمد. الناس رأوا عليا ورأوا معاجزه وكراماته وخلقه وطباته ورأوا ذلك المثل الأعلى الذي جعل البعض حتى يبالغون فيه ويغلون فيه ولكن الكثير من هؤلاء الشباب الذين كانوا مثلا في صفين لم يكونوا قد وجدوا رسول الله وقد انتشرت بينهم تلك الدعايات المسمومة لكن ما معنى هذا الكلم وكلمات مشابهة استطاع أن يكرس نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو آية العظمى النبأ العظيم والآية العظمى علي لأنه من دون هذه الآية العظمى لكانت الرسالة قد انتهت حينما يسأله السائل يقول لماذا تخضب يا أمير المؤمنين معنى هذا سؤال في أواخر حياة الإمام حينما اشتر على محاسنه شيبا يسأل لماذا تخضب يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يقول نحن في عزاء يقول نحن في عزاء يعني إلى آخر حياته كان في عزاء رسول الله هكذا استطاع أن يكرس الأمة القيم الرسالية وبالذات رسالة النبي وصفات النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا فعل الإمام الحسن وهكذا فعل الإمام الحسين هؤلاء دافعوا عن الدين دافعوا عن النبي دافعوا عن القرآن أن يحرف يحرف ظاهره وقد كانت هناك عمليات تحريف لظاهر القرآن وإحنا عندنا أدلة كثيرة ولكننا نسكت لكي لا تدخل الشبهة على القرآن الكريم هناك حديث طويل في هذا المجال وفي الوقت المناسب سوف أبينه للناس كيف حاولوا تحريف القرآن كيف حاولوا حذف الآيات من القرآن الكريم وكيف دافع على علم القرآن ثم دافعوا عن التفسير الصحيح في المقابل وأولين لكل واحد منهم أخذ القرآن لأوله طريقته الخاصة يأخذ 500,000 درهم ويأول آية قرآنية ويقول هذا نزل في علي سلام الله عليه ونزل في قاتل علي سلام الله عليه لأن الفرص المتاحة للإمام الصادق سلام الله عليه كيف كانت الفرص لهذه من انشغال الناس بعضهم ببعض الإمام الصادق لم ينشغل بالسياسة تلك الفترة اللي كل الناس انشغلوا بالسياسة وكل واحد يبحث عن كرسي وكل واحد يبحث عن منصب كل واحد يبحث عن ثغرة حتى الفتاة الإدارية مالته وطلعت مثل ما يحدث هنا وهناك الإمام الصادق تلك الفترة ربى 4,000 جلس في المسجد الكوفة وكل منكم حدثني يعقوب بن محمد سلام الله عليه يا أبا عبد الله ونحن اليوم حينما تمر فترة وفاتك 25 من شوال ماذا نقدم؟ نحن ننتسب إليه إذا انتسب بعضهم إلى أبي حنيفة وبعضهم إلى أحمد بن حنبل وبعضهم إلى كذا فمن الذي ننتسب إليه؟ ما هو فخرنا؟ وما هو التاج الذي نضعه على رؤوسنا أليس جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك لماذا نحن لا نعطل جوائرنا ومدارسنا ولا نعطل أعمالنا لمقام الإمام؟ مقام الإمام لا أقل في البلاد المقدسة في كربلاء المقدسة في الأشرف الكامليين، هذه البلاد التي تشرفت باسم الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، إحنا لماذا نحن نعيب وحق لنا أن نعيب على هؤلاء الذين هدموا البقيع لا يزالون يديمون أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هنا ذلك ليلة الجمعة كنا في الحرم الشريف ليلة الجمعة الماضية وساهمت مع بعض العمال في وضع الحجر عند الرأس الشريف في تصميم التعمير، لكن في الواقع أخذت مع الإنسان هناك بعض الناس الآن قبل الإمام الصادق قبل الإمام الحسن قبور أئمتنا تسهرها الشمس ويهان الزائرون هناك ويمنعون عن البكاء ويمنعون عن الصلاة ويمنعون عن الدعاء، نعيب عليهم. الناس أحيانا واحد ما يتوقع من شخص يتوقع من أولئك، ولكن لا يتوقع من الشيعة الذين يحكمون العراق باسم الدين وقد وصلوا إلى هذه المناصب بأمر العلماء وبانتقال المؤمنين لهم أنه يهملوا مثل هذه المناصب ولا يهتموا بها وكأن شيئا لم يقع، ولا نتوقع من الناس في مثل هذه المناسبات أن يغدو ويروحوا إلى أشغالهم وأفعالهم وكأن شيئا لم يقع، ولا نتوقع من العلماء ومن الخطباء أن يتركوا هذه المناسبات. الأمة تحيا بمناسبات، الشيعة حياتهم شئنا أم أبينا، وهذه القضية لا يمكن إنكارها أبدا، حياتهما حياة الشيعة وحياة الإمام الحسين رضي الله عنه، وهذه المناسبات التي نقيمها، والذي يخالف هذه المناسبات هذه الشعائر الإسلامية إما مغرض وإما جاهل، لا خالف له، ولذلك المناسب مثل ذلك الصادقين عليهم السباحة ليست بأيدينا، حقائق الكفار ليست بأيدينا، الأموال ليست بأيدينا، الحكومات ليست بأيدينا، ما الذي نملكه لنكرس هذا الواقع في أطفالنا؟ غير هذه المناسبات. أتوقع من المؤمنين في كل مكان ومن يسمع كلامي أن يحترم هذا المقام الشامخ، وباحترامه لهذا المقام يحترم نفسه. نحن حينما نتوسل الى الله سبحانه وتعالى الى الامر في الواقع الله يكشف عنا الغمه، يكشف عنا البلاء والاهواء، يكشف عنا الكاتب، يعني من اجل انفسنا من اجل اطفالنا من اجل بلادنا يجب ان نتوسل الى الامر صلى الله عليه وسلم بغنى عنا وعن احاديثنا مساجد يجب ان تتوشع بالسواد وان تمتلئ المساجد والسجنات ومراكز العباده بالناس الذين يهتمون بهذا البيت، كذلك المحلات يكون تتوشع بالسواد على الجنود، نحن يجب ان نحترم مبادئ ديننا حتى وتزكية لنفوسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن جعلنا أفضل ما نحن أكثر اهتماماً بشعائر ديننا، أكثر اهتماماً بمصائب أهل البيت عليه الصلاة والسلام، وأكثر إحياءً لهذه